نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن رسالتي بطرس الأولى والثانية، وسوف نبدأ حلقتنا بالحديث عن كاتب هاتين الرسالتين. تبدأ رسالة بطرس الأولى بالكلمات التالية: بطرس رسول يسوع المسيح. وهكذا فالكاتب يقول إن اسمه بطرس وإنه رسول ليسوع المسيح، وهناك أدلة عديدة على أن الكاتب كان تلميذا ورسولا ليسوع المسيح، أهمها ما يلي: أولاً، الكاتب رأى يسوع المسيح بأم عينيه. ففي رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول والآية الثامنة يقول الكاتب إن القراء لم يروا يسوع المسيح. هذا لا يعني شيئاً ما لم يكن الكاتب نفسه قد رأى يسوع المسيح بأم عينيه. ووفقاً لما ورد في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الخامس والآية الأولى، فإن الكاتب يقول إنه كان شاهد عيان لآلام المسيح. في الآية الثالثة من الأصحاح الأول يعبر الكاتب عن تأثير قيامة المسيح عليه، فيقول إنه من خلال قيامة يسوع من الأموات فقد ولدنا، أي الله، ولادة ثانية وأعطانا حياة جديدة مليئة بالرجاء. ثانياً، علاقة الكاتب بيوحنا مرقس في أورشليم وروما. ففي رسالة بطرس الأولى الأصحاح الخامس والآية الثالثة عشرة يقول الكاتب إن يوحنا مرقس هو ابنه الروحي، وإن أهل بابل يرسلون تحياتهم إلى قراء هذه الرسالة. ونقرأ في أعمال الرسل الأصحاح الثاني عشر والآية الخامسة أن الرسول بطرس كان على علاقة وطيدة بيوحنا مرقس، لأن الكنيسة الباكرة في أورشليم كانت تجتمع في منزل أم يوحنا مرقس. وبالطبع فقد كان بطرس يزور ذلك البيت ويعرف أهله معرفة جيدة. كذلك فإن بابل هي اسم رمزي لروما الوثنية في ذلك الوقت. وهكذا فإن المعلومات المتوافرة لدينا تشير إلى أن بطرس هو كاتب هذه الرسالة. ثالثاً، رسالة بطرس الثانية. ففي رسالة بطرس الثانية يعرف الكاتب عن نفسه بأنه سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله. وبحسب ما ورد في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الأول من الآية السادسة عشرة وحتى الثامنة عشرة، فإن الكاتب يقول إنه كان مع يسوع على جبل التجلي، وإنه رأى مع التلميذين الآخرين مجد المسيح، وإنه سمع صوتا من السماء يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. في هذه الرسالة يدين الكاتب الأنبياء الكذبة وأولئك الذين يستغلون المؤمنين عن طريق أقوالهم المحرفة المزخرفة. لذلك لو لم يكن كاتب هذه الرسالة هو الرسول بطرس لما قبلها القراء في ذلك الوقت على أنها منه. الآن إلى من وجهت رسالتا بطرس الأولى والثانية؟ نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول والآيتين الأولى والثانية أن الرسول بطرس وجه هذه الرسالة إلى المتغربين من شتات بونطوس وغلاطية وكبدوكية وأسية وبيثينية المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق. وقد كانت هذه المقاطعات الرومانية تشكل أسية الصغرى أو ما يعرف اليوم بتركيا. وهكذا من المرجح أن الشخص الذي حمل الرسالة بدأ من بونطوس في الشمال، ثم اتجه إلى الجنوب الشرقي فعبر غلاطية وكبدوكية، ثم سافر باتجاه الغرب إلى أسية، ثم أنهى رحلته في الشمال في بيثينية. وهكذا من الواضح أن رسالة بطرس قرأت ونسخت في جميع الكنائس المنتشرة في هذه المنطقة الواسعة. نأتي الآن إلى تاريخ ومكان كتابة رسالتي بطرس الأولى والثانية. لقد كتب بطرس رسالته الأولى من مكان أطلق عليه اسم بابل، وحيث إن بطرس يستخدم في رسالتيه الأولى والثانية العديد من التشبيهات والرموز، من المرجح أن كلمة بابل قد استخدمت بطريقة رمزية للإشارة إلى مدينة روما التي كانت تشتهر بوثنيتها. وفي ضوء المعلومات المتوافرة لدينا عن بطرس، من المرجح أنه كتب رسالته الأولى بعد إطلاق بولس من السجن في سنة 61 ميلادية، أي في الوقت الذي سافر فيه بولس إلى كريت وأسيا الصغرى وربما إلى إسبانيا أيضا. وهكذا يعتقد غالبية مفسري الكتاب المقدس أن بطرس كتب رسالته الأولى في سنة 62 أو 63 ميلادية من روما. وفي رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثالث والآية الأولى يشير بطرس إلى الرسالة الأولى التي كتبها. هذا يعني أن بطرس كتب رسالة ثانية إلى نفس قراء رسالته الأولى. ويقول بطرس في الآية 14 من الأصحاح الأول من رسالته الثانية إنه يتوقع أن يستشهد قريبا. وحيث إن بطرس استشهد في الاضطهاد الكبير الذي شنه الإمبراطور نيرون على المسيحيين في سنة 64 ميلادية، نستنتج أن بطرس كتب رسالته الثانية في نهاية سنة 63 أو بداية سنة 64 ميلادية. والآن ما هو تقسيم رسالتي بطرس الأولى والثانية؟ يمكن تقسيم رسالة بطرس الأولى إلى خمسة أقسام رئيسية على النحو التالي. القسم الأول يتألف من الأصحاح الأول كاملاً، وهو يتحدث عن أن المؤمنين المسيحيين لهم رجاء حي، وأنه يجب عليهم أن يحيوا حياة مقدسة. القسم الثاني يتألف من الأصحاح الثاني كاملاً، وهو يتحدث عن أن المؤمنين المسيحيين هم شعب الله، وأنه يجب عليهم أن يخضعوا للسلطات الأرضية. القسم الثالث يتألف من الأصحاح الثالث كاملا، وهو يتحدث عن مسؤوليات الأزواج والزوجات وعن التألم لأجل فعل الخير والصلاح. القسم الرابع يتألف من الأصحاح الرابع كاملا، وهو يتحدث عن مسؤولية كل مؤمن مسيحي في أن يعيش لأجل الله وأن يخدمه، كما أن هذا القسم يتحدث عن حتمية تألم المؤمنين. القسم الخامس والأخير من الرسالة الأولى يتألف من الأصحاح الخامس كاملا، وهو يتحدث عن مسؤوليات الشيوخ والشباب وعن الآلام التي يسببها إبليس لنا. فيما يتعلق برسالة بطرس الثانية، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية على النحو التالي. القسم الأول يتألف من الأصحاح الأول كاملا، ونقرأ في هذا القسم عن المزايا التي أعطاها الله للمؤمنين وعن مسؤوليتهم في ممارسة إيمانهم يوميا لئلا يسقطوا. القسم الثاني يتألف من الأصحاح الثاني كاملا، ونقرأ في هذا القسم وصفا للمعلمين الدجالين ووصفا للدينونة الرهيبة التي تنتظرهم. القسم الثالث يتألف من الأصحاح الثالث كاملا، ونقرأ في هذا القسم وصفا للأشخاص المستهزئين الذين يقولون إن يسوع لن يأتي ثانية، كما نقرأ هنا عن حتمية مجيء الرب يسوع ثانية، ونجد هنا أيضا حظا للمؤمنين على أن يعيشوا حياة مقدسة. والآن عزيزي المستمع، ما هي التعاليم الرئيسية التي تحتوي عليها رسالة بطرس الأولى؟ أولاً، رسالة بطرس الأولى تتناول موضوع الخطر القادم من خارج الكنيسة، وتحديداً الاضطهاد. فقد كان غالبية أعضاء الكنائس في آسيا الصغرى من أصل أممي، وكان أولئك يواجهون ظروفاً عصيبة، كما أنهم كانوا يواجهون اضطهاداً ربما من الأشخاص الذين يتعاملون معهم كل يوم، مثل الأهل والأصدقاء والجيران وغيرهم. وكان السادة يضطهدون العبيد، وكان الأزواج غير المؤمنين يضطهدون زوجاتهم المؤمنات، وكانت عائلات بأسرها تضطهد على يد سكان الحي والجيران لأنهم رفضوا المشاركة في الممارسات الخاطئة التي كانوا يفعلونها. على الرغم من هذا كله، كان أولئك المؤمنون عاقدي العزم على أن يعيشوا حياة تمجد الله في وسط هؤلاء الوثنيين. بمعنى آخر، كان هؤلاء يعانون ويضطهدون لمجرد أنهم مسيحيون. لكن من المؤكد أن ذلك الاضطهاد أضعف عزيمة بعض المؤمنين، فقد ظن هؤلاء أن حياتهم ستصبح أفضل عندما يعتنقون المسيحية. لهذا يبدو أنه لم يخطر ببال هؤلاء الأشخاص أنهم سيضطهدون ويعانون، وبسبب المعاناة والألم بدأ هؤلاء ينجذبون مرة أخرى إلى حياة الخطية. هذا هو ما دفع الرسول بطرس إلى حضهم على أن يحيوا حياة مقدسة، فهو يقول لهم في الآيات من 14 وحتى 16 من الأصحاح الأول في رسالته الأولى، يقول: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. كما أنه يقول في الآيتين 11 والثانية عشرة من الأصحاح الثاني: أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. وهكذا، فقد كانت الغاية من كتابة بطرس لرسالته الأولى هي تشجيع المؤمنين في معاناتهم، وتحذيرهم من الارتداد عن الإيمان والعودة إلى حياتهم الخاطئة السابقة، وحضهم على أن يحيوا حياة طاهرة ومقدسة، وأن يفعلوا ما فعله يسوع عندما تألم، وأن يتمسكوا بالرجاء الحي في أن يسوع المسيح سيأتي ثانية. ثانياً، الرسول بطرس يعلم أن الألم يخدم مقاصد الله التي يصعب علينا فهمها، فالألم يطهر الإيمان ويحض على الحياة المقدسة، وهذا هو ما تفعله المحن والتجارب في حياتنا كمؤمنين، فهي تنقي إيماننا أكثر فأكثر وتقود إلى تمجيد الله على الأرض. ويمكن القول إن الألم يحفزنا على أن نحيا حياة مقدسة، فالرسول بطرس يقول في الآية 15 من الأصحاح الأول: لأن هكذا هي مشيئة الله أن تفعل الخير فتسكت جهالة الناس الأغبياء. وإذا نظرنا وراء الكواليس سوف نجد أن الألم يأتي في أغلب الأحيان من إبليس، لكن الرسول بطرس يقول في الآية 19 من الأصحاح الرابع من رسالته الأولى، يقول: فإذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. هذا يعني أننا لا يمكن أن نتألم بدون سماح من الله، وحيث إن المؤمنين المسيحيين يعانون ويتألمون في أماكن كثيرة من العالم، يجب على المؤمنين الآخرين أن يدركوا أن الألم في حياة المؤمن المسيحي هو شيء عادي ومتوقع، بل إن هذا هو ما وعد به يسوع حيث قال في إنجيل يوحنا الأصحاح 16 والآية 33: في العالم سيكون لكم ضيق، لكنه تابع قائلا: ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في ضوء هذه التعاليم يجب على المؤمنين المسيحيين أن يتعاملوا مع الألم بذات الطريقة التي فعلها يسوع. فالرسول بطرس يقول في رسالته الأولى الأصحاح الثاني من الآية 21 وحتى 23: لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. هذا يعني أنه ينبغي علينا أن لا نرد الشتيمة بشتيمة، وأن لا نهدد إذا تألمنا، بل أن نثق بأن الله العادل سيجازي مضطهدين في الوقت الذي يشاء. وعلى أي حال يجب على المؤمنين أن يصبروا في آلامهم، وأن لا يتخلوا عن إيمانهم، بل أن يستمروا في الشهادة ليسوع المسيح، وأن يتمسكوا بالمحبة، وأن يستروا كثرة من الخطايا التي يقترفها آخرون، وأن لا يفعلوا أي شيء قد يعطي فرصة لغير المؤمنين لانتقادهم أو لانتقاد الرب يسوع المسيح. ويجب على كل مؤمن أن يعرف أن الألم في الزمان الحاضر سيقود إلى مجد أبدي عندما يأتي المسيح ثانية. فالمؤمن الذي يحتمل الألم في هذه الحياة سينال من الله نعمة وفرحا وإكليل المجد عندما يأتي يسوع ثانية. أخيراً مستمعي العزيز، ما هي التعاليم الرئيسية التي تحتوي عليها رسالة بطرس الثانية؟ أولاً، رسالة بطرس الثانية تتطرق إلى الخطر الذي جاء من داخل الكنيسة، وتحديداً إلى خطر المعلمين الدجالين. كانت تعاليم هؤلاء المعلمين الدجالين مناقضة للحق الكتابي، وقد أراد بطرس في هذه الرسالة أن يقوي المؤمنين المسيحيين في وجه هؤلاء المعلمين وتعاليمهم المضلة. هذا الصراع المنظور بين الكنيسة والعالم الشرير، بما في ذلك المعلمين الكذبة، يكشف عن الصراع بين يسوع المسيح والشيطان. وفي الحقيقة أن المعلمين الكذبة كانوا موجودين منذ القديم، وأنهم سيظلون كذلك إلى أن يأتي المسيح ثانية. وقد حذر بطرس المؤمنين بأن هؤلاء المعلمين الكذبة لابد أن يأتوا إلى الكنائس في آسيا الصغرى أيضا. ثانيا، الأصحاح الثاني من رسالة بطرس الثانية يعلم عن سمات المعلمين الكذبة. فمن جهة حياتهم كان المعلمون الكذبة منحطي الأخلاق، فقد كانوا ينجرفون وراء ميولهم الجسدية ويستجيبون لشهوة النجاسة، ويحسبون الانغماس في اللذات طول النهار بهجة عظيمة، ويشجعون الناس على اقتراف الخطايا الجنسية، وينطقون بأقوال طنانة فارغة لخداع الناس. ومن جهة أساليبهم كان المعلمون الكذبة يدسون بدعا مهلكة بين المؤمنين، ويتاجرون بالأقوال المنحرفة المزخرفة بسبب طمعهم، وقد كانوا يستهدفون بشكل خاص ضعاف النفوس. من جهة تعاليمهم كان المعلمون الكذبة ينكرون الرب الذي اشتراهم لنفسه، ويحتقرون سلطة الكتاب المقدس وتعاليمه، وبسببهم كان الناس يوجهون الإهانة إلى طريق الحق. علاوة على ذلك كان المعلمون الدجالون يتكلمون كلاما مهينا في أمور يجهلونها، ويعلمون الناس السير في طريق الضلال. والأدهى من ذلك كله هو أنهم كانوا يستهزئون بالحق ويقولون ساخرين: أين هو الوعد برجوع المسيح؟ ثالثاً، الأصحاح الثالث من رسالة بطرس الثانية يتحدث عن أن يوم الدينونة وتجديد الأرض سيأتي لا محالة. فالرسول بطرس يقول في الآيتين السادسة والسابعة من الأصحاح الثالث من رسالته الثانية: إنه كما أن الله دمر العالم بفيضان في عهد نوح، فإنه سيدمر العالم الحاضر بنار ويهلك الفاجرين، وسوف تكون الأرض الجديدة موطناً للأبرار فقط. أما سبب عدم حدوث هذه الأشياء الآن فهو أن الله لا يريد للناس أن يهلكوا، لذلك فهو يعطيهم الفرصة تلو الأخرى لكي يتوبوا. على الرغم من ذلك سوف يأتي وقت الدينونة عندما تكتمل خطة الخلاص التي وضعها الله للبشر. نقرأ في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثالث والآية التاسعة، يقول: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. لذلك مستمع، يجب على المؤمنين أن يسلكوا بالتقوى وأن ينتظروا إتمام هذا الوعد، وأن يجتهدوا ليكونوا خالين من الدنس والعيب. فإن كان الرب يتأنى في رجوعه فإنما هو يفعل ذلك لكي يعطي مزيدا من الناس فرصة للخلاص. رابعا، الأصحاح الأول من رسالة بطرس الثانية يعلم أيضا أنه ينبغي على المؤمنين أن يمارسوا إيمانهم عمليا كي لا يسقطوا. فالمؤمنون المسيحيون لديهم كل ما يحتاجون إليه لكي يعيشوا حياة مقدسة. نقرأ في الآيتين الثالثة والرابعة من الأصحاح الأول، وذلك بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: إن الله بقدرته الإلهية قد زودنا بكل ما نحتاج إليه في الحياة الروحية المتصفة بالتقوى، ذلك أنه عرفنا بالمسيح الذي دعانا إلى مجده وفضيلته، اللذين بهما أعطانا الله بركاته العظمى الثمينة التي كان قد وعد بها. وبهذا صار بإمكانكم أن تتخلصوا من الفساد الذي تنشره الشهوة في العالم وتشتركوا في الطبيعة الإلهية. لكن في الوقت نفسه عزيزي المستمع، يجب على المؤمنين أن يبذلوا كل اجتهاد ونشاط في ممارسة إيمانهم لكي يعيشوا حياة فاضلة ولكي يكونوا مثمرين ولكي لا يسقطوا. فالمؤمن مطالب بممارسة الفضائل المسيحية كالتقوى والمعرفة وضبط النفس والصبر والمودة الأخوية والمحبة. وعندما يحقق المؤمنون نموا روحيا ملحوظا ويصبحون مثمرين، فهذا دليل على دعوتهم واختيارهم. فبدون نمو وثمر لا يمكن لأي مؤمن أن يتيقن من خلاصه. وفي الختام نترككم أعزائنا المستمعين مع هاتين الآيتين. الأولى هي من رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول، وهي الآية السابعة، تقول: إلا أن غاية هذه التجارب هي اختبار حقيقة إيمانكم. الآية الثانية هي من رسالة بطرس الثانية الأصحاح الأول، وهي الآية الثالثة، تقول: إن الله بقدرته الإلهية قد زودنا بكل ما نحتاج إليه في الحياة الروحية المتصفة بالتقوى، ذلك أنه عرفنا بالمسيح الذي دعانا إلى مجده وفضيلته. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نتحدث عن رسائل يوحنا الأولى والثانية والثالثة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم دوما.
مشتاق لك من قلبي، مشتاق لك يا ربي، مشتاق ترجع للفرحة ومن نارك تشعل حبي. جادك تملى دربي، حبك عمر ما بتغير ربي، أكيد أنا اتغيرت، شخصك حاضر مستني لكن من جهلي تأخرت، الماضي ما شخصك حاضر مستني لكن من جالي تأخر أخاضي والأفراح من غيرك كانوا جراح لسه بتشفي وبتعود أكتر بكتير من اللي راح لسه بتشفي وبتعود أكتر بكتير من اللي راح حبك عمره ما بتغير
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.